الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ في كتاب الجنائز ونواصل أبوابه الفقهية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جاءت ورقة سمعت بها قبل ذلك. يقول السائل في برنامج عما تساءلون على قناة دليل الفضائية، قال المذيع للشيخ صفوت حجازي: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي تلبس المايوه؟ فرد عليه الشيخ بجواز ذلك، ولا يوجد نص يحرم ذلك إذا كانت في البيت لوحدها. الحقيقة وصل الأمر إلى وإلى أهله، وتحدثت له ويجبه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فقد العالم الأصول الفقهية ومنهج السلف يضله. ليس هذه الفتوى التي تقول أيها السائل الكريم هي الأولى من نوعها، ففي البرنامج نفسه كما أخبرت أن الشيخ سئل: رجل عقد على امرأة عقد زواج ثم دخل بها دون أن يشهر البناء، قال هو زنا، فرده المذيع: كيف يكون زنا؟ مصيبة. وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على أن من يستضيفونهم على القناة الفضائية هم أهل الثقة وليس أهل الخبرة وليس أهل العلم، وإنما الذي له واسطة وله محسوبية وله طريق يستطيع أن يصل، فلا مانع من ذلك. والمذيع المقدم أعرفه لأنه ابن لعمدة عندنا في بلدنا أحمد حسن عبدون، أعرفه واتصلت على والده وقال ابني رد عليه على الشيخ الذي قال هذه الفتاوى. قلت: كفاهم أن ينشر جهلا على الناس، القناة يشاهدها ملايين، وهذا الجهل الذي ينشرونه على الأمة كيعني يخجلوا منه العوام حتى اتصلوا العوام. فقالت امرأة: كيف يليق بمن يقرأ القرآن وتنزل عليه الملائكة بسكينة ووقار أن يلبس المايوه عند قراءة القرآن؟ أما يستحي من الملائكة؟ نسأل الله العافية. الحقيقة يا إخواني هذا هو الوضع الذي نحن فيه. طبعا أنا لا أتعرض لمن قال الفتوى ولا لمن خرجهم ولا لمن يعرفهم، فالأمور كما يعرفها الجميع. بدأ بنسميه العلماء السيرس، العلماء إيه؟ إنه يخش المسرح ويدي مسرح محاضرة للممثلات، حتى رأيت أحدهم على طريق سيدي يجلس يحاضر كل الحضور متبرجات بدون استثناء، بل إن أحدهن تضع قدما على الأخرى والشيخ يحاضرها. استحي من نفسك واستحي من الله عز وجل. وطبعا تسمعون الكثير والكثير عن هؤلاء ونجوم الطلب ونجوم الدعوة وهذه المصطلحات التي الحقيقة ينبغي للعلماء أن لا تجرهم هذه الشهرة ولا يجرون خلفها، لأن هؤلاء كما أنت تعلم كما قلت آنفا بضاعتهم مزجاة، يعني بضاعة رديئة، كما أنها ظاهرة مؤقتة بين الحين والحين يخرج عليهم مطرب ومثلا يعني ظاهرة ثم يختفي، فهؤلاء أيضا ظواهر ستختفي، لأن العالم هو الذي يملك الأصول وتحدث بجمعات الكتب ويؤصل. لا عبرة بعدد ولا عبرة بشعبية ولا بجماهيرية، إنما يسير على بصيرة. هذا هو. نعم نعم يا شيخ، الحل الرجولة الصبر. روح روح خلاص خلاص.
أيوة موجود.
يقول السائل الكريم: هناك شبهة يقول فيها الذي يتكلم: إن لم أدعو أنا هؤلاء الناس من يدعوهم؟ معنى ذلك أن الغاية تبرر الوسيلة. وسيلة الدعوة لابد أن تكون شرعية يا عبد الله. والمنكر إما أن تزول أنت عن إما أن يزول. فإما أن يكون هناك حجاب مثلا، نحن نعطي الآن محاضرة للنساء في الطابق الأعلى في معهد النساء وكلهن منتخبات إلى الخلوص، ومع هذا فيه يعني نقاب مع شكارة، ده ربط، إنما متبرجة مع على شكارة إيش تنسى أخي بجح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا بعض الناس يدافعوا عن هذا بالتماسة. يا إخوة، هؤلاء الحقيقة يعني بضاعتهم كما قلت، نسأل الله لنا ولهم العافية. نعود إلى البخاري في صحيحه في باب 79، وطبعا تعلم أن عدد أبواب كتاب الجنائز كم باب؟ لماذا من أنت البخاري كله؟ أنا أقول كتاب الجنائز 97 باب، نحن الآن في باب رقم كم؟ 79، هو 98 على ما أعتقد. قال: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض الإسلام، وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ يعني إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه أم لا؟ يعني صلاة الجنازة على الصبي. ثم هل يعرض الإسلام على من؟ الصبي من لم يبلغ الحلم. وذكرنا الأحاديث وتوقفنا عند الحديث: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هذا يسمى شيخ البخاري. حينما أقول البخاري حدثنا فلان، إذا فلان هذا يسمى شيخ البخاري. حدثنا سليمان ابن حرب، حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرضا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه. وهل هذا الحديث يصلح للاستدلال بجواز عيادة أهل الكتاب؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مطلع الحديث: كان الصبي يخدمه ثم مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، عاده لأجل أن يعرض عليه الإسلام. إنما أن تعود من أهل الكتاب العيادة من مظاهر المودة، من مظاهر المودة القلبية أن تعود المريض، إلا إذا كان لك جار فهو بحق الجوار تعود، أما غير الجار فهنا لا يجوز، لأن البعض يستدل بهذا النص على جواز ذلك. قال: فقعد عند رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، عند رأس من؟ الصبي. فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا من أهل الكتاب لا تخصص لا نعم جار، الجار له حق الجوار، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاث هذا هو الذي بحق الجوار له عليك الواجب. أما أن تعود المشرك فأنت بذلك من ملامح المودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. من ملامح المودة العيادة أن تعود المريض لأنك تحبه، تدعو له بالشفاء. أما المشرك فلا تعوده أيا كان، إلا إذا كان أمر دعوة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصبي أسلم، فنظر الصبي إلى من؟ إلى أبيه. وطبعا يا إخوة، العقيدة الإسلامية هي أصلا عندما ينزل الولد من بطن أمه ينزل على الفطرة. ولذلك الحديث: فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمانه؟ ليه؟ لأن الإسلام أصل به. وهذه أيضا من أسرار الكنيسة السبعة، احد الاسرار السبعه السر المعموديه. هما سبع اسرار من احد اسرارها سر الايه المعموديه. اتعرفون ما هو سر المعموديه؟ يؤتى بالصبي بعد مولده بسنه ذكرا كنعم ثم يغطس في بئر وينصر ويدق له. هذا هو التصوير. طيب ان كان قد ولد على النصراني فلماذا تعمدوه؟ يعني لا، هل رايتم مسلما ياتي بولده الصغير ويغطسه ويقول كن مسلما كن مسلما كن مسلما؟ لا يحدث هذا، لانه يعلم ان الاسلام ايه اصل فيه، فهو يخرجه عن اصله. اذا سر التعميد هذا اقرار بان الاصل فيه هو الاسلام، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له الاب اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، اطع ابا القاسم. وابا القاسم كل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني حقا. هل يجوز لي ان اتكنى بكنية ابي القاسم؟ طبعا هذا الحديث محمول على حال حياتي، انتبه، لان له علة. وعبد الله يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سوق فقال رجل يا ابا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اريدك يا رسول الله انما اريد هذا الرجل، فقال تسمى باسمي ولا تفتنه. لانه حينما استدار اليه النبي عليه الصلاه والسلام حدث جلل. حينما اقول لا اريدك انت يا رسول الله هذا لا يجوز مع شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تسمه باسمي. انما الان ابو القاسم له خذ يا ابو القاسم، هيقول انا رسول الله. اذا الحديث له عنده، فيجوز ان تكتني بكنيته بعد موته. هذا مهم جدا في بيان علة الحديث يا عبد الله. ولذلك قال اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. طب هنا الصبي يعرض عليه ايه؟ هذا الحديث حجة. النار، الصبي هذا لم يبلغ العلم. طب ان مات يهوديا ما مآله وما مصيره؟ الحديث هذا حجة انه يدخل النار، كده ولا ايه؟ لكن الراجح ان ابناء المشركين يختبرون يوم القيامة. اذا ربما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نار لاختبار، لان حديث ابن حبان يقول اربعة يدنون بحجتهم يوم القيامة. يعني يوم القيامة اربعة لهم حجة. رجل اصم يعني لا يسمع، يقول يا رب لقد جاء الاسلام وانا لا اسمع. وهذا ينطبق على من لا يسمع الدعوة الان في بعض البلاد. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لانذركم به ومن بلغ. فلا بد من بلاغ الدعوة. رجل اصم ورجل اذكى ورجل هرم يعني بلغ من الكبر عشية، ورجل من اهل الفترة. رجل من اهل الفترة لم يسمع بالرسل. يختبرون يوم القيامة عن طريق ان الله عز وجل ينشئ لهم نارا فيأمرهم بدخولها، فان دخلوها ادخلهم الله باسمها نار الاختبار. فربما الحديث هنا المقصود به النار الاختبار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت انا وامي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء. وفي هذا أيضا جواز عرض الإسلام على من؟ على الصبي. وفي حديث أبو اليمان ابن قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيه من أجل أنه ولد على الفطرة يدعى أبواه الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير إسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحصون فيها من جدعاء. ثم قرأ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمعنى متى يصلى على الطبيب؟ من مذهب البخاري إن استهلت صريحة، ولكن الراجح إذا نزل بعد 4 أشهر. يعني امرأة حملت في ولد ذكرا كان أم أنثى 6 أشهر ثم نزل من بطنها ميتا، هل يصلى عليه أم لا؟ يصلى عليه. البخاري هنا يقول إذا استهلت صريحة، أما إذا لم يستهل ما معنى يستهل؟ يعني ينزل يصرخ بذات ظهوره، ومن هنا الهلال، والهلال هو ما يستهل به بينه. ايه معنى يستهل؟ يظهر فضح. فاذهب ان الهلال وجد في السماء ولم يستهل لاهل الارض، يعني لم يظهر لاهل من الارض، هل يصومون ام لا يصومون؟ رغم ان الهلال موجود، فالعبره بالايه؟ لا للرؤيه ام للميلاد؟ بالاستهلاء، يعني بالظهور. يعني ان ولد صوموا لميلاده ام صوموا لرؤيته؟ لرؤيته. فقد يولد الهلال، هذا معناه انهم يقولون الهلال سيولد بعد غد، ما يولد، ولد ولم يره، فلما لم نره لا نكلف. نحن أمرنا أن نصوم للرؤية أم للميلاد؟ للرؤية. فإن رأيناه حتى بالأجهزة المتقدمة، يعني بالأجهزة المتقدمة يجوز أن نصوم لرؤيته، إنما إن لم نره على الإطلاق رغم ميلاده لا يجوز الصيام. ومن هنا أقول لماذا سمي الهلال هلالا؟ لأنه يستهل به بين الناس، يعني يظهر ويبدو بينهم. وعلى هذا إن استهل صارخا فيصلى عنه. والراجح أن الهلال أن الولد إذا أكمل 4 أشهر فتحول إلى نطفة مخلقة، إذا نزل من بطن أمه ميتا يصلى عليه. وهذا هو الراجح أنه يصلى عليه حتى وإن نزل من بطن أمه ميتا. قال البخاري رحمه الله: باب إذا قال للمشرك عند الموت لا إله إلا الله. يعني أخواني طبعا الحديث الماضي هذا فيه بعض الألفاظ الذي قد لا يفهمها البعض، كما تلتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحصون فيها من جدعاء، يعني كما تنتج البهيمة أو تنتج البهيمة بهيمة لها قرون لا تحصون فيها مقصورة القرون، يعني المولود يولد على أصل فطرته، فطرة الله أي التي فطر، يعني التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يقول إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، الحديث ده مشكلة. مشكلة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عمه أبو طالب دخل عليه عند الموت يقول يا عم قل لا إله إلا الله. طب إن قال المشرك عند الاعتذار لا إله إلا الله تنفعه أم لا تنفعه؟ الآن وقد عصيت، يعني فرعون قال عند الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمن أم لم يؤمن عند الموت، لكن الله قال له الآن وقد عصيت. نفهم من هذا أن من قال عند موت عند احتضاره كلمة التوحيد لا تقبل منه. طب ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمه الكلمة عند الاعتذار؟ مشكلة ثانية حلها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على عم الشهادة في مرض الموت، يعني قبل أن يدخل إلى الاحتضار، فهو قد مرض والمرض قد يستمر طويلا، يعني قد لا يكون هو مرض الموت فهو مريض. ولذلك حتى مجمع بين النصوص عرض الشهادة كان على أبي طالب وهو في مرضه، قال إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، عند الموت يعني في مرض الموت، لا وهو قد مرض. لذلك قال سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره لما حضرت أبا طالب للوفاة، يعني يا رب يعني ندخل في السكرات، لماذا؟ لأننا لو قلنا أنه دخل في السكرات إذن يجوز أن تنفعه كلمة، هذا إجابة. الإجابة الثانية أن هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل أعطاه هذه خاصية له، أن عمه لو نطق الشهادة عند الاحتضار نفعته، وسوى عمه لا تنفعه، حتى نوفق بين النصوص، لأنك إذا دخلت على مشرك عند الموت قبل خروج الروح وقال لا إله إلا الله ثم مات ما نفعته، لأنه قالها. ولذلك حينما قالها فرعون لم تنفعه، قال الله عنه إن فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار. يقول جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، قال صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يبين ماذا يا أخوان؟ يبين خطورة الصاحب، أن أبا جهل وعبد الله بن أمية كان سببا في موت أبو طالب كافرا. أبو طالب مات كافرا بنص القرآن والسنة، لأن في إحدى الجامعات الأزهرية، والله درست هذا سنة 96، كتب أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أن أبا طالب مات موحدا مسلما. قلت كيف؟ قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد منه قالها، ولكنه أخفاها حتى لا يعارض القرآن. يا جاهل يا جاهل لا. ما هذا الجاهل؟ الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والحديث واضح مبين في البخاري ومسلم، قل يا عمي لا إله إلا الله أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بل ملة عبد المطلب، شوف الحديث، النبي يعرضها ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على منية عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم وقد سالت دموعه على خده حزنا على موت عمه مشركا: والله يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني لأطلب لك المغفرة من الله إلا إذا نهاني الله عن ذلك. فأنزل الله في التوبة ما كانت للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله سبحانه: استغفر لهم أي لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا تماما يطابق موقف من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا فاضي يا حاج أبو مصر كده. ثالثا
إبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفر له في سورة مريم، ماذا قال لأبيه؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وعده بالاستغفار. فقول ربنا عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من من أبيه. هذا الولاء والبراء، العقيدة الضائعة في بلاد المسلمين، الولاء لكل موحد ومؤمن والبراء لكل مشرك وكافر، حتى في كل شيء، حتى الشباب الصغار يبقى لابس فانيلة رياضية كده وكاتب نمرة 10 من البرازيل رونالدو. طب يا ابني رونالدو مشرك، أنت تتشبه برونالدو؟ ما أفهمه أنه مشرك، لا يجوز أن يحبه، إنما تشبه به في رقم فانيلته، في سلوكه، في اسمه، في الملعب يقول له رونالدو، فهو إيه؟ هذا يحبه. حتى في الألعاب التي لا، حتى في بعض الأمور الدنيوية يتشبه. حينما أصابه ممثل مسلم، ممثلة مسلمة، اسمه تكنيك في الغناء مايكل جاكسون، اسمه مايكل جاكسون، مايكل كافر، مايكل مشرك. كيف تتأثر بالمشرك؟ في الباطن، نعم في الباطن، لأنهم لا يعلمون أن الولاء والبراء أن تحب كل موحد وأن تبغض كل مشرك. المشرك ونبغضه بأمر الله سبحانه وتعالى لنا. لذلك أبو موسى الأشعري حدثت له واقعة مع أمير المؤمنين عمر في البصرة، ولا نصراني على كتابة أعمال حسابات البصرة، يعني مسك الدفتر وإيه ويقيد فيه الوارد والمنصرف والرصيد. عمر سمع بهذا فأرسل إليه مكتوبا: يا أبا موسى اعزل الرجل. قال: يا أمير المؤمنين، ليس في البلاد من هو أكفأ منه، ده كفاءة. قال: يا أبا موسى كيف تحبوهم وقد أبغضهم الله؟ كيف تكرموهم وقد أذلهم الله؟ كيف تكرموهم وقد أذلهم الله؟ لا ينبغي أن تكون القوامة لغير المسلم على المسلم. الإسلام له العزة، ومعنى ذلك مع إيماننا بحسن التعامل، يؤمن بهذا إيمانا جازما. حسن التعامل شيء، والريادة والقيامة شيء. في عهد عمر بن الخطاب: لا يجوز لغير المسلم أن يرفع بيته فوق المسلم. يعني أنا بني عمارة 4 أدوار، ما يجيش هو ابني كام؟ خمسة أو ستة خلي واقف كل عمر كله تحقيق، لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. هذا من مصدر الإيمان والقوة. لكن في هذا الزمن نسأل الله العافية. يا إخوان هذا هو الدين الحقيقي، لا تسمحوا لغير ذلك. ولذلك ربنا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين. فعباد الله عباد الله الصالحين هم ورثة هذه الأرض. قال البخاري رحمه الله إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، وهذا من صريح البخاري أنه لم يأتي بجواب على القضية لأنه لم يحسم مسألة بحكم فقهي. قال البخاري في الباب 81 باب الجريدة على القبر، هذا الموضوع المهم. ثم أتى بحديث عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر القبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من الجوز، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية يستبري، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرس في كل قبر واحدة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. الحديث مهم، هل هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم يجوز لكل أحد أن يضع جريدة على قبره؟ خاصية. الشيخ ابن عثيمين له كلام بديع في هذا الموضوع، قال وضع الجريدة على القبر إساءة ظن بالميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان يعذبان، يبقى أنت حينما تلقن أن الميت يعذب ضع جريدة. هل أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة بعد ذلك على أي قبر؟ هل قام الصحابة بوضع جريدة على قبورهم؟ هل في عهد التابعين حينما ندخل إلى شهداء أحد أو في البقيع هل نجد على قبور الصحابة جريدة؟ ليس إلا في مصر. البعض يظن أنها سنة بهذا الحديث، نقول هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الله أطلعه على أهل القبرين فقال يعذبان، فأنت تدري حال الميت، تدري حال الميت يا عبد الله، فلا يجوز أن تغرس جريدة على قبر لأن هذه خاصية. لذلك علق الشيخ الناس قال القول بالخصوصية هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرس الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع. ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادروا إليه. إذن هذا بالخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. طبعا هنا البخاري أيضا لم يجزم، قال باب الجريدة على القبر. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما خصاصا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظنه عمله، وأتى بقول مريبة وهو قول ليس له حكم الرد ولا يحتج به. لكن هنا أقول أيها الأخوة قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يعذبان فيه كبير. البعض يفهمه خطأ، ليس معنى ذلك أنهما ليس من الكبائر، وإنما يعذبان في كبير، يعني من اليسير عليهما أن يتجنباه. ليس معنى ذلك أن النميمة ليست كبيرة، وأن عدم الاستتار من البول ليست. وفي الحديث أن من أسباب عذاب القبر النميمة، ومن أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول وعدم لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته في القلاء أبعد واستتر، أبعد وإيه؟ واستتر عن أعين الناس. أما عدم الاستتار من البول هذا يجر إلى عذاب القبر. ولذلك قال البخاري رحمه الله أن الصحابة سألوه: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ وفي الحديث أن الصحابة كانوا يسألون عما أشكل عليهم، كانوا يسألون ويستفسرون عن بعض الأعمال التي لم يكن عندهم علم بها. قال البخاري رحمه الله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. من الأمور أيضا المهمة جدا فقه الجنائز أن البعض يصر على موعظة القبر. موعظة القبر يا عباد الله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركها مرات، فالإصرار عليها باعتبارها سنة لا يجوز، إلا إذا رأيت أن الناس انشغلوا في أمور الدنيا فتذكرهم بالموت، لا شيء في هذا، فالمسألة تخضع للمصالح والمفاسد. لكن لو كنا في مأتم شرعي في جنازة رجل أهل السنة لا نقيمها لهذا الأمر، نتركه. لماذا؟ حتى نعلم الناس أنها ليست سنة واصلة، لأن البعض عندنا في الألواح إنما تحدثت على الخط هذا لا يجوز. سنة أن يقف فوق رأسه، فوق رأس من؟ الميت. والبدعة الأكبر أن يقول له: واعلم يا عبد الله يا ابن عبده وأمته، نعم، أنه سيأتيك بعد قليل ملكان شفيقان رحيمان على من أطاع الله قريضان على من عصى الله. ده كنا حفظ صحبه راكب حفظ رجل في القبر: فإن سألاك وأجلساك من ربك؟ فقل لهما: الله ربي حقا. يا بغشيش يعني لك أبو محمد النبي صدقا، ده كلام يا عم الشيخ. إنما الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يبقى كل واحد إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. كل واحد مع إيه؟ مع نفسه، اللهم اغفر له. طبعا عندنا الآن تحويل الجنازة إلى مظاهرات وكبرات صوت الميتم، والكلمة الآن الكلمة الآن تنخش، لكن الكلام دي سنة يا الناس ثقة في ثلاث ساعات في القبور. السنة حلوة خفيفة على الناس، الدنيا مولعة والناس عمالة يعني إيه. ولذلك صحيح مسلم أحمد النبي صلى الله عليه وسلم وعظ على قبر الرجل ولما يلحد، يعني إيه؟ الصحابة لم يلحدوه، يعني لم يغسلوا عليه. فأنت حينما تعظ، إن أردت أن تعظ مرة، تعظ وهم يكتمون، مش تنتظر الناس وقت التراب وبعدين الطين وبعدين الجريدة. قف يا شيخ، بسم الله نبدأ، والناس تعرف والناس عرفانة، ووقف فجأة موعظة إيه ساعة وربع، ساعة إلا ربع، والناس إيه؟ عاوز يخلي عندك حبة إيه تمييز. الميت بالضبط في طريق يقول: استغفروا لي. وانت قالوا لي: وجاءك وأجلس. يا أخي استغفروا لي. وانت وجاءك وأجلس. يا أخي انشغل بالاستغفار للميت يا عبد الله. لا، الموعظة هنا للأحياء تكون عند الدفن بعد أن يهال عليه الطواف. أول ما نغلق عليه الطواف يحتاج الى ايه؟ استغفار الذي ينفعه هو. اي كلام بعد ذلك لا ينبغي ان يكون من منا. انما البعض عاوز يحول المكتب لمؤتمرات يعمل سرادقات وبتاع والكلمة الآن طب ذا كلام يعني هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي بدعة من أهل البدعة. قال يوم يخرجون من الأجداث، من الأجداث يعني من القبور، وإذا القبور مؤثرت، مؤثرت يعني أثيرت. ولذلك قال ايضا وقرأ الاعمش كانهم الى نصب يخرجون، نصب يعني علم، النصب هو شيء منصوب يستبقون اليه، ينسلون يعني يخرجون كانهم من الاجداث الى ربهم ينسلون، من الاجداث اي من القبور الى ربهم يخرجون. ولذلك في سورة ياسين لما يبعث الله عز وجل العباد ويرى المشركون والمنافقون يوم القيامة ويعاينوه معاينة العين يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيجيب الأتقياء هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن يقول البخاري رحمه الله عن علي كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومن السنة أن تقعد في المقابر، السنة القعود. طب جربها مرة كده، مرة لما تقعد على الأرض تقعد، لأن القعود من قيام والجلوس من اتكاء، وكان متكئا فجلس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، فالقعود من قيام والجلوس من اتكاء دلوقتي. ولذلك لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم قعد وقعد الصحابة خلفه، القعود على الأرض تواضع حظ لحق النفس، حينما نقول للمشيعين اقعدوا صاحب الكرافتة يقعد ازاي، ده واقف فيها ناسخ نفسه مش عاوز يقعد، لما يقعد ده على التراب كده ويحس انه ايه ملصق بالتراب يحظن حق نفسه، وهذا مفروض. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعد الصحابة حوله ومعه مخصرة يعني عود، فنكس فجعل ينكت مخصرته يعني وضع رأسه إلى الأرض وأخذ ينكت بعود الأرض. ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فيسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي رواية اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث حجة في باب القدر، أن البعض يحتج بالقدر على فعله المعاصي، وهذا لا يجوز أبدا أن يقول تعصي لا أصلي. لماذا؟ ربنا لو عود يصلي كنت صليت. لماذا تصنع الحرام؟ ربنا عاوز كده. وهذا صنيع المشركين أنهم احتجوا بالقدر على المعاصي على شركهم بالمعاصي، هذا لا يجوز. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والمعنى ان الله بعلمه الازلي علم ان العبد سيختار الصلاح او سيختار الفساد، فلذلك كتب في كتاب عنده ان هذا من اهل الصلاح وهذا من اهل الفساد. هل هذا الزام ام اختيار العبد؟ اختيار العبد نعم. طيب الاخت اللي ارسلت رساله والورقه لم تاتي بعد، الورقه في اخواني ورق بنزل من اعلى بامانه، امانه تاتيكم فلا بد ان تعرضوا عليه. في ورقه لك يا عم الشيخ في ورق انا عاوز بس ايه تقليد اسئله الاخوات يكتبوا عليها من الاخوات، يعني فوق كده من الاخوات، عشان بعض الاخوات بيغضبنا يقول احنا نقول من الاسئله ما توصلش، يبقى يكتب هنا من الاخوات في نسخة من الاسئله حتى ايه نعطي لهن بعض الحق احيانا في اجابه على بعض التساؤلات. قل يا عم الشيخ الأسئلة دي سمعك بعد الأذان إن شاء الله نجيب عنك. خص. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك في الباب 83 ما جاء في قاتل النفس. قاتل النفس يا أخواني هنا البخاري يقصد به من يقتل نفسه أو من يقتل غيره. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها به في نار جهنم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نظرا لكثرة الأسئلة سنخصص لها هذا الوقت بين الإقامة والصلاة. يقول السائل الكريم ظهر في الأونة الأخيرة في مجال الكمبيوتر جلسة بين أهل الكتاب من مصر وهم يقولون أن هذه الجلسة لإثبات ألوهية المسيح من كتاب الآخرين أي القرآن الكريم، هم يقومون بقص الآيات، وظهر أيضا فيلم آلام المسيح، وأنا أستطيع أن أرد على هذه الجلسة والفيلم بأسلوب منتجا وأدخال آيات صحيحة ونشر، فهل أفعل؟ طبعا تفعل لأن هذا من الواجب عليك، وقد شاهدت الجلسة التي ذكرت فيها جهل واضح. الحقيقة لا يجوز لمن ليس عنده علم أن يشاهد هذا الهراء، إنما الرجل جاهل جهل مركب يقرأ الآيات خطأ، يستدل بآيات على ألوهية المسيح لهي عليه وليست له، يقول مرة في القرآن ذكر الصابئون مرة الصابئين وهو لا يعرف الفرق فهذا يعني تعارض، ومرة ذكر عيسى ابن مريم ومرة المسيح ابن مريم ومرة المسيح وهذا يدل أيضا على التعارض، هذا جهل جهل مركب جهل مركب. فالحوار الذي تشير إليه لما رأيته فحمدت الله على نعمة الإسلام لأن هؤلاء القوم الحقيقة عندهم مخازج 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 يا عبد الله، كفى أن تعلم سر الاعتراف. ايه معنى سر الاعتراف؟ سر السمع بقى، ان من اذنب ينبغي ان يذهب الى من يعترف له بذنبه فيدعو له ربه الاله ليغفر له. فقال قائل من يستغفر له؟ شيخ فوزي المهدي الذي هداه الله الى الاسلام عندنا في الشرقية قال له وانت اذا اذنبت من يستغفر لك؟ مصيبة كبيرة. الله سبحانه وتعالى حليم ستير، لا ينبغي للعبد ان يفتح ستر الله عليه. انا اخشي سري لمن يستغفر، وخطى بيني وبين الله عز وجل حتى يستغفر لي ربي عز وجل. ثم سر الصلب، ان عيسى عليه السلام صلب ليكفر عن خطيئه البشريه لاجل خطيئه ادم. عقول نافش كما يقولون السعوديه، عقول نافش. قال ربنا عز، انا اخطات، ما ذنب ولدي، وما ولا تزر وازره وزر اخرى، وكل انسان الزمناه من اخطا يعاقب مسؤوليه شخصيه. هذا هو العدل. اما العدل ان اعاقب ولدي لاجل ان اكفر عن خطيئه ابيه، هذا ظلم، هذا تعارض واضح. فيا عباد الله، فضلا عن النصوص المحرفه التي تشهد بالتحريف، ده ابن حزم الاندلسي فقيه مخضرم في كتاب الفصل بخمس مجلدات اثبت في المجلد الكامل ادله تحريف التوراه والانجيل بالادله العملية والعلمية والتاريخية والجغرافية. لأدلة بقى ايه من الواقع، مش هنقشك من الدين بقى، خلي الشرع على جنب. انت هنا كتبت في التوراة ان موسى مر بسليم الاول، طب شارع سليم الاول ده انعمل سنة كام؟ 1800. هو سليم الاول ده كان موجود سنة 1000، لسه معمول من حوالي 200-300 سنة. اذا انت كتبت في التوراة ان موسى مر ببحر كذا، وبحر كذا ما وجد الا بعد موسى بآلاف السنين، يبقى ده دليل ايه؟ تحريف ولا مش تحريف؟ دليل جغرافي. ثم ان في التوراة ان نبيا يزني بابنته، نبي يشرب الخمر وتأخذ برأسه ويزني بابنته زنا محارم. حدث ولا حرج، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا. وبعدين العشاء، السر الأذواق السبعة، سر العشاء الرباني. عارف العشاء الرباني ده ايه؟ فطيرة عليها خمر، جاء يزعمون ان دم المسيح قد حل فيها. هذه المصيبة، دي مصائب عقول ما لا تستوعب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك أقول أخي الكريم الفاضل، رد إن استطعت أن ترد رد، لكن لا نريد أن ننشغل بالمعاني الجانبية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لكن أقول للشباب المسلم، طالما ليس عندك الرضوان اقرأ أولا وحصل نفسك وادخل، لما تدخل وأنت فاضي هذا مشكلة، لا شك أنها مشكلة. وفيلم آلام المسيح هذا يبين اعتقاد النصارى أن اليهود قد طلبوا عيسى، ونحن نؤمن إيمانا جازما يقينيا بقول ربنا في سورة النساء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. فأخي الفاضل، إن كان في وسعك أن ترد فرد. ابن حزم الفصل ابن حزم خمسة مجلد، ومن قبله ومن بعده عالم يهودي فيلسوف اسمه اسبينوزا دلل بأدلة عقلية على تحريف التوراة فطردوه ولعنوه في كتاب اللاهوت. هذا كتب موجودة في السوق، بس طبعا القوم يعرفونها جيدا ويتقنون قراءتها. فانتبه يا عبد الله، هل يجوز خروج المنبر في الشارع في خطبة الجمعة مع العلم أنه لغير ضرورة؟ ما فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المنبر يكون داخل المسجد طالما لغير ضرورة، لغير ضرورة. أما إن كان ضرورة ينظر في الضرورة. في عيد، في العيدين من البدعة إخراج المنبر، وهذا ما فعله في مفعول في عهد الدولة الأموية لما أخرجوا المنبر في الصلاة، فأبو سعيد الخدري جذب من فعل ذلك وقال غيرتم والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد على الأرض وما أخرج المنبر، هذه بدعة محدثة، فلا يجوز أن يخرج المنبر في الشارع أو في الطريق العام في العيدين وفي الجمعة، وأما الضرورة تقدر بأبي قدرها. ما حكم اكتشاف الجنابة بعد الصلاة بعد خروج الوقت أو قبل خروج الوقت؟ إن اكتشفت الجنابة اغتسل وأعلن الصلاة من آخر نومة لك، يعني أنت نمت مثلا في الظهر، هذا نوم آخر نومة، وثم اكتشفت الجنابة في العشاء، يبقى عليك قضاء العصر والمغرب والعشاء، آخر نومة لك هي التي فيها الجنابة تبني، حتى وإن كانت قبل ذلك فأنت تبني على آخر نومة، والله تعالى أعلم. لي صديق سافر لفرنسا للعمل ويدعوني بزيارته للفسحة، فهل يجوز الذهاب في إلى هذه البلاد؟ أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الشرك والكفر لعمل إلا لوظيفة دعوية أو لتلقي علاج، هذا جائز، أو لمهمة وظيفية حسب الوظيفة. أما أن يقيم هناك لعمل فلا يجوز. فأقول لك يا عبد الله، لا تذهب لصديقك هذا إلى هذه البلاد الكفرية لأن فيها المعاصي. نعم، إن كان من أهلها وأسلم يظل على ما هو عليه إلا إذا كان مضطهد في دينه ولا يأمن على أداء شعائره. هل العملية، قل يا شيخ تحصل ده، هل العملية الاستشهادية التي تحدث في فلسطين هل تجوز أم لا؟ طبعا أنا أعرف الخلاف الوارد في هذه المسألة، لكن يعني نقول بأنها تجوز، لأن هذا رجل لا يملك إلا هذه الوسيلة للدفاع عن عرضه، فرجل ليس له دبابة ولا صاروخ ولا قنبلة، وإنما يملك أن يؤثر في العدو بهذه الطريقة. طبعا أنا أعلم رأي علماؤنا الأفاضل الذين قالوا بعدم الجواز، لكن أميل إلى القول بجواز. يقول السائل الكريم: إذا كان قول الشهادة عند الموت لا تنفع، فكيف نفعت الصبي اليهودي؟ أقول لك: الصبي اليهودي حتى وإن مات على كفره يعتبر في الآخرة، فالصبي أبناء المشركين فيهم أقوال، 15 قول عدها ابن القيم، وهذه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم قبل التكليف لا، قبل التكليف لا، طالما سمع الإسلام يحاسب، عرف، طالما عرف يحاسب. نحن نتكلم الآن عما لا يعرف ولم تصله الدعوة. أبكم؟ لا، مش المقصود به الأبكم الحج، المقصود إنه لم تصله الدعوة. ممكن يكون أبكم وعرف، ممكن يكون أصم وأعرف يقرأ، لا، العبرة بالمعرفة، فإن عرف يحاسب، إن لم يعرف ولم تصله فلا حساب عليه. انتشر في مصر الطرق الصوفية المتعددة على سبيل المثال البرهانية والشاذلية الجعفرية والخليلية الخلواتية، وهناك طرق أخرى، ويستلزم بعض هذه الطرق أخذ العهد من شيخ الطريقة وقراءة الأوراد وقيام حلقات الذكر، وأيضا يفسرون القرآن بطريقة لم نسمعها إلا من سواهم. ويختلط الأمر عند بعض المسلمين لما يزعم بعض الشيوخ هذه الطرق لهم كرامات وقد تكون متصلهم بالجان. هل يوجد من كتب السنة والتوحيد ما يشرح بالدليل؟ طبعا في كتب كثيرة جدا، كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الوكيل، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية، كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، كتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الصوفية، التصوف مليء بالكتب، كتاب لكاتب المعاصر كان الشيخ طريقة، كان الشيخ طريقة اسمه محمود المراكبي، في الزمان المراكبي في الزمان، لا محمود المراكبي خصص وكتب هذه البدع. طبعا الطرق الصوفية يا اخواني من صنع اعداء الاسلام، بل هي والشيعة يلتقيان. فأقول هناك مبادئ وأسس عند أهل التصوف، منها إيمانهم بالعلم الباطن، العلم اللدني، علم الخرق، علم المنامات. يعني أتبع الصوفي يقرأ في البخاري، يقول لك البخاري إيه؟ ده بتوع العز الناس مش عوزين وقاعدين على البخاري، والإيمان يقول البخاري. يتلقى العلم من الله عز وجل بالوحي، منامج الإلهامات. لذلك لما قيل يا رجل منهم ألا ترحل لتسمع الحديث من عبد الرزاق، قال وماذا أسمع بالسماع من عبد الرزاق؟ من يتلقى من الخلاق؟ لا أمر لك أنا في منامي في الشيخ حرام وقهوة حرام، ويحرمون بالمنامات. ولذلك بعض الناس يقومون من نام يطلق زوجتك، ليه؟ جاءني وحي أمس قال طلق زوجتك، وحي إيه؟ اسم الطيبين ما زال يؤمنون بهذا. بس حتى اتصلت بي اخت فاضله، اخوها يدعي انه ملهم، لسه وحي بيجيه هو ومراته. قال لها في الصباح جاءني الوحي وقال لي لا تزوري امك قاطعيها. يعني الوحي يامر بصيد قاطعه الرحم. شفت المصايب اخواننا. الى غير ذلك العلم اللدني، الايمان بان الاولياء اعلى مرتبه من الانبياء، الايمان بانهم يعلمون الغيب. حتى في احدى قرى قراني وحصرقيه الشيخ قاعد والناس قاعد حواليه، طبعا الشيخ ما حدش يقرب منه. جمع الساعه 3 مساء في رمضان، طبعا معروف ان الناس تتسحر الساعه 2، فقال الشيخ الرجل المضيف صاحب البيت لا تأتي بزباد غير الزباد الذي أعددتها وأتنا بشيء آخر. رب الشخار في الغير أتي في زباد جوه إن عرفوا أولا هكذا يعرفك على عقول المغفلين. طبعا مغفلون في الأرض بعد حلقة الذكر والرأس والجذب انفتح. واحد طلع معاش من الجيش 70,000 جنيه وكفأة، فانضم إلى الطريقة البينونية، كل ليلة عنده الشلة وإلى حد ما 70,000 خلصوا لآخر دليل اصنعوا بره خلصوا في مجدي. طب بعد إيه يا مولانا؟ راس بكرة إن شاء الله بعد العشاء عند الشيخ إبراهيم الفتى، كل يوم الثاني حج، وهذا موجود الآن في واقعنا. حتى أنني استدعيتني في شهادة محكمة لامرأة أفسدها شيخ من هذه الشيوخ على زوجها، وطلبت منه الطلاق بأمر من؟ الشيخ. قال طلقي نفسه. فقلت وأنا أحدثها يا أختي الفاضلة، قالت لقد عينني الشيخ نقيبة. إيه نقيبة يعني؟ سيدنا الخضر بيأتي للشيخ ويقابله ويعين قضاء. فدخلت النخب. تصعد بسهولة كبيرة، باعت الذهب على الشيخ والسيارة على الشيخ. دول أولياء الله الصالحين، هو حد يضع فيكم أحسن الله مصيبة. والشيخ ما بيصليش الجمعة ولا يصلي الفجر ويشرب سجاير والدنيا بها. والشيخ ما أحد يأتي جميل جوار الشيخ، هذا هو الشيخ. نسأل الله العافية، مصيبة كبيرة. وشعارنا ثم المغفل موجود ان الصبر فيه والمغفلون قصر. يا عبد الله فهذا الذي يفعل الأمة الآن لك. ومن جنوبهم حتى باع أحد الناس عندنا زرعة ليمون بأكثر من 20,000، خد 10,000 وحطه في حج الشيخ. طبعا الشيخ لما 10,000 ينفقها على الايه؟ على الساحات الشعبية، ولا نفق ولا حاجة وكلام. خذ أموال من نجوم المغفلين ودون معه كفر الشيخ والصعيد والمنوفية والنقارية والليلة عند البيومية والشاذلية والأحمدية والأوراق، حتى رأيت ورد الطريق البرهاني، ورد الطريق البرهاني البرهاني. انت عارف مرمو ذلك الفص الرياني كذل 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 رجل بدري هيهات هيهات هيهات. قلت له ايه ده يا مجالة؟ قال ده تعليم شيخنا. اوعى تعترض لا تنخرط. حينما تدخل على شيخك تخلع عقلك كما تخلع الحذاء. عقلك مره هناك شيخك ده يقول مشي روحك تعترض. لسه في مقام درجه اولى، الشيخ درجه وصل خالص. وبعضهم عندنا اغلق على نفسه الباب باب الحجره ولم يخرج منذ أكثر من 20 سنة، لا جمعة ولا جماعات ولا صلوات ولا شيء، في الظلام. يتجني يا أخواني نعبه والله. واحد منهم قابلني في الفجر فقال اللبن لسه في لسانه. لبن ايه يا مولاي؟ قال حبيبي جاني سازاني لبن. ده انا خبير يا اخوان، نحن نخاف الله العافية، نسأل الله. نعم شيخ. ما احنا بدنا نخطب. ده صحيح. احسنت. الدور صح. نوضح في المجتمعات، نكتب الكتب الشريطة وكل الوسائل المتاحة نستخدمها. المصيبة الثانية خلي بالك ان الاذاعات وان القنوات لا تفتح الا لهؤلاء. اقول لك هذا إن, ان ان هؤلاء لا يرتقي المناصب الا هؤلاء. ليه؟ لان الصوفية تنزع من الاسلام الجهاد. الجهاد جهاد مسبحة لا مترفل، ومصيبة كبيرة طبعا. نعم. الفتح على اليمين فتحي الكريم، وبعد فتحي الشمال، وبعد فتحي الخلفي، نسأل الله العافية. طبعا يا اخواني هذا الكلام الحقيقة موجود كما قال الاخ الكريم الغيور على دينه، موجود بكثرة في بلادنا. والشيعة والصوفية صنوان يسقى بماء واحد. خلي بالك الصوفية من عباءة التشيع خرجت يا عبد الله. طبعا هناك اناس كسر في هذه الطرق، وحينما تحدثهم بالحديث والسنة ينهرونك ويقولون نحن لنا علم الخرق وانتم لكم علم الايه؟ الورق. الورق تبغض الاولياء. ولقد سمعت رئيس جماعة الازهر السابق في مولد البدوي قال وصلك الميكروفون وقال لا يبغض الاولياء الا السفهاء. قلت حتى قال في احد برامجه التي قدمها في اذاعة القرآن ان سيد البدوي ذهب الى الروضة المباركة في المدينة فاخرج له النبي يده وصافحه. يا سلام دكتور، النبي يخرج يده لسيدك البدوي ما اخرج يده للصديق. هذا يؤمن؟ ايه رأيك ما زالوا يؤمنون يا شيخ؟ يؤمنون ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة وانه يخرج بتوجيههم. وقال بعضهم رأيت المصطفى كالبدر يأتي يزور حسينه حين وحين. يعني كل يوم طالع النبي كل من قبره جاء الحسين يزور الحسين ويعود الى قبره يزور حسينه حين وحين. الكلام ده موجود والله الذي لا اله غيره. وهي مصائب في التصوف وانحرافات فكرية أقول لا بد أن تواجهها الأمة، وما سقطت البلاد الإسلامية إلا بنشر هذا الفكر التوكلي. نعم التوكلي. لا وقفت كثيرة جدا يعني كما قال الدكتور مذكور أستاذنا في دار العلوم، المكتبة الإسلامية طفحت بالرسائل من السبب الدكتوراه في التصوف، يعني أي حد يكتب رسالة تصوف ما تقبل لأن المكتبة زاخرة عامرة بهذا. نعم طب حلو بارك الله فيك بشرك الله بالخير. لا بشرك الله بالله طبعا يعني هذا يسوق لنا بشرى أن رئيس جماعة الأزهر السابق أعفى اللحية والتزم منهج السنة. اللهم اهدي قلبه يا رب العالمين. نحن نحب الجميع الخالص والذي نفسي بيده والله بلغوا أن كل المنتحين يدعون له ويحبونه، لا طالما أن الحق هو طريقنا لا نبغض أحد في الله. لا تسمع لقول هؤلاء كل أهل السنة يبغضون هذا وهذا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ولا لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.